أحسن الله إليكم. الشوكاني قال وقالت العترة إن التجميع فيها بدعة.
إيه
من العترة؟
هذه العترة
متأخرة ولا من المتقدمين؟
ظننا أحرى أن تكون متأخرة. نعم.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
يمكن هذه من نزعة التشيع ضد عمر.
حتى الصنعاني أرسل إليكم، أقول الصنعاني في السبل يقول المداومة عليها في المسجد في الجماعة بدعة، بدعة منكرة، ذكرها في السبل.
خلطهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرسول صلى وصلى بأصحابه ثم لم يخرج، وذكر المانع له من الخروج والاستمرار، يقول خشية أن تفرض عليكم. نعم. وقد زال هذا المخوف، زال هذا المخوف، وأجمع على ذلك الصحابة، وهي سنة الخليفة، يعني سنة النبي أولا ثم سنة الخليفة الراشد المحدث الملهم عمر بن الخطاب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجهاد، وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم.
هذا تقدم أن المراد بالنفل ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن سنته أنه ينفل السرية، ينفلها مما غنمت، ينفلها الربع في البدء. إذا انطلقت السرية في مسيرة الجيش إلى العدو، فإنه ينفلهم ربع ما غنم، بل ينفلهم ثلث ما غنم. وإذا انطلقت السرية في العودة وهم راجعون والعدو خلفهم من ورائهم من بعد، يعني خلفوه، فإنه ينفلهم الربع.
الثلث في الرجعة.
الثلث في الرجعة؟
نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة.
أصبر بس. الثلث. نعم نعم. في وجهه أنهم في إقبالهم، يعني كان الجيش متضامنا وفي عزم وفي قوة وفي توجه إلى العدو، وكأنهم في الرجل وفي الرجل بخلاف ذلك، فيكون في يعني تمييز للذين ينتدبهم الرسول إلى بعض أطراف العدو أو إلى بعض النواحي، تمييز لهم. فإذا أرسل السرية في البدء، يعني في بدء الغزو، فإنه ينفلهم الربع، لأن الجيش معهم وخلف ظهورهم وهو في حال يعني استعدادهم. وأما في الرجعة فالأمور دون ذلك، فكانوا أحوج إلى مزيد من التمييز، مزيد من التمييز، فكانوا ينفلهم الربع في البدء والثلث في القفول وفي الرجعة، يعني ينفلهم ربع ما غنموا يكون لهم خاصة دون الجيش، ثم الجيش شركاءهم في الباقي في ثلاثة الأرباع، وفي الرجعة ينفلهم الثلث خاصة لتلك السرية، يقسم الثلث بينهم، وباقي ما غنموا وهو الثلثان يكونون أسوة الجيش، يكونون أسوة الجيش. نعم.
سلام الله عليك.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه.
هذا تفسير مجمل، يعني لم يذكر فيه مقدار التنفيل، لكن يشرح إنه تنفيل يعني تخصيص لتلك السرية ببعض ما غنم. فالحديث السابق حديث حبيب تضمن بيان مقدار التنفيل، وفي هذا الحديث بيان تخصيص هذه السرية بتمييز مما غنموا زيادة على سائر الجيش. فالجيش يشاركون السرية فيما غنمت، لكن تميز السرية بشيء مما غنموا، الربع أو الثلث. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل.
لا بس كيف اقرأ كلام الشيخ البسام حيث شرح مجملا. شوف. نعم. ضم ثلاثة حديث ولا أربعة؟
حديثان قرأناها الآن.
لا اللي قبل، اللي قبل، اللي قبل في النبي. لا نفل إلا بعد الفجر.
نعم أحسن الله.
نعم.
الشيخ البسام شرح الحديث الأربعة. الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا.
نعم قرأنا بعده.
بعيرا بعيرا. الحديث الذي بعده: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهم له. والحديث
هذا الحقيقة ما هو في تنفيذ، هذا بيان لسبة قسم الغنيمة أربعة الأخماس. نعم.
وحديث معن بن يزيد: لا نفل إلا بعد الخمس. وحديث الحبيب بن مسلمة: نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة. وحديث ابن عمر الأخير هذا. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الأحاديث في الحديث الأول بيان مشروعية بعث السرايا إلى العدو لاستنزاف قوته وعدته وإرهابه. ثانيا أن ما تغنمه السرايا المستقلة عن جيش من الكفار،
أن
ما تغنمه
السرايا
المستقلة عن جيش من الكفار هو خاص لها.
المستقلة التي ما انطلقت من الجيش، لا هي يعني كان يبعث الرسول سرية من المدينة مثلا، ما لها، ليس يعني متفرع عن جيش يعني غازي. نعم هذا معنى الكلام. نعم.
لا يشاركها المسلمون فيه، وإنما يؤخذ منها الخمس الذي يصرف مصرف الفيء. ثالثا أن الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. رابعا إباحة تنفيل مقاتلة السرية زيادة على سهمانها بما يراه الإمام تقديرا لجهادهم وإخلاصهم وتشجيعا لهم ولغيرهم على الجهاد.
تحريضا يقول؟
ها؟ تقديرا لجهادهم،
يعني تقدير مكافأة.
قال أما حديث ابن عمر: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، قال فيدل على صفة قسمة الغنيمة بين أفراد الجيش المجاهد، فيعطى الراجل سهما واحدا ويعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه تقديرا لبلائه وعنائه في الحرب، فإن الخيل لها دور كبير في الجهاد من الكر والفر والهجوم على الأعداء. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما حديث حبيب فنفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة، قال: فيدل على جواز تنفيل السرية التي تقطع من الجيش فتغير على العدو وتغنم منه، فيعطى أفرادها زيادة على سهمانهم تقديرا لأعمالهم وما قاموا به من بلاء في الجهاد على بقية الغزاة. لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء سفر الغزو والمجاهدين
في ابتداء
سفر الغزو والمجاهدين فتعطى ربع ما غنمت، وإن كانت غارة السرية بعد عودة المجاهدين فتعطى ثلث ما غنمت. سابعا: وجه زيادة
بس وبدون يعني بيان الحكمة
سيذكر الآن أحسن الله
يكون. زين.
قال سابعا: ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القفور على حالة البدء أنها في حالة القفول قد فقدت السند نعم الذي تتقوى به،
يعني الجيش يعني موجه
والجيش الذي تأوي إليه
نعم
والفئة التي تنحاز إليها، بخلاف حال البدء فإن الجيش يسندها ويقويها ويأمها، كما أن الغزو في حالة القفول في حال شوق ورغبة إلى أهله ووطنه ومتشوف لسرعة الأوبة. لهذا والله أعلم استحقت السرية زيادة التنفيل في حالة الرجعة. ثامنا: في الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن الثلث في التنفيل. تاسعا: وصفة التنفيل أن السرية التي تنهض في جملة العسكر إذا أوقعت بالعدو فما غنموا في البدءة كان لهم فيه الربع، وما غنموا في القفور كان لهم فيه الثلث، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة الأرباع أو في الثلثين.
أنت
بقي نعم. أما حديث ابن عمر حديث الباب، قال: فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه من السرايا، بل إن التنفيل أمر راجع إلى
اجتهاد. أما حديث ابن عمر
فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل
لفظ الحديث
الحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. لفظ البعض أحسن. قال: فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه من السرايا، بل إن التنفيل أمر راجع إلى اجتهاد الأمير ورأيه، فإن رأى مصلحة في التنفيل وتزويد السرية على الجيش زادها، وإن رأى المصلحة في تركه تركه. الحادي عشر: القاعدة أن العبد إذا خير بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير يرجع إلى شهوته واختياره.
فائدة:
أن العبد إذا خير بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخير يلزمه فيه الاجتهاد واختيار الأصلح. وتخير الأمير هنا بين التنفيل أو عدمه من النوع الأخير الراجع إلى وجوب اختيار الأصلح،
لأنه ينظر لا ينظر لمصلحته، ينظر للمصلحة العامة، إذن فليس له أن يختار بتشاهيه، لا يختار بتشاهيه وما يميل إليه طبعه، بل يكون اختياره مقيد مقيدا بمراعاة المصلحة الشرعية المقصودة وهي المصلحة العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود لم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن جرود والحاكم.
المقصود إن هذين الحديثان مخصصان لأدلة يعني قسمة الغنائم بالتخميس بإخراج الخمس وقسمة الباقي بين الغانمين. يخص من هذا مثل الطعام، الشيء الذي يعني يحتاج إليه المجاهد بنفسه يأكله ولا يتخذ منه، يتأسل، لا يتأسل منه ولا يتخذ منه، إنما يأكل طعام، تمر، خبز، عسل. فهذا مخصوص من أدلة تخميس الغنيمة وقسمة الغنيمة بين الغزاة. هذا هو المقصود من ذكر هذين الحديثين. نعم.
صلى الله عليكم. وعن رويفة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي. ورجاله لا بأس بهم.
هذا فيه يعني لا يمنع من ركوب الدابة أو لبس الثوب يعني بقدر الحاجة، لكن يعني القصد إلى يعني الركوب الذي يكون يعني يدوم وتطول مدته حتى تستهلك هذه الدابة أو يستهلك هذا الثوب، هذا هو الذي يقتضي الحديث المنع منه. فلا يركب يعني دابة من مال المسلمين أو مما غنمه المسلمون حتى إذا أعجف الدابة وأرهقها وأنهكها يعني تركها فيأخذها قوية جيدة، ثم لا يتركها إلا وقد يعني صارت هزيلة ومنهكة، أو الثوب الذي يلبسه حسنا وجيدا ثم لا يتركه حتى يبليه. ايش قال الشارع على هذا؟ نعم. لكن هذا لا يمنع من الركوب العارض الجزئي، الركوب الجزئي واللبس الجزئي، يلبسه مؤقتا ما عنده ثوب أو ما عنده ما يركبه في الحال. أما أن يأخذ هذا على سبيل الاستدامة. نعم. إيش قال؟
صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني: يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب. ولو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز. لكن البسام أحسن الله إليكم لأنه منع مطلقا.
والله كلام الصنعاني هو الله الحمد.
قول الصنعاني البسام البسام قال: فيفيد تحريم أخذ الأشياء التي من أعيان
تحريم
أخذ الأشياء التي من أعيان الغنيمة وما سيقسم بين الغانمين، ولو كان ذلك على وجه الاستعمال ثم يرده إلى الغنيمة، وذلك مثل أخذ دابة من الغنيمة أو من الفيل فيستغلها ثم يعيدها، أو يأخذ ثوبا أو فراشا من الفيل أو الغنيمة فيستعمله ثم يرده في الغنيمة، فهذا لا يجوز لأنه من أنواع الغلو، فهو اغتصاب لمنافع مشتركة.
لكن الركوب العالي واللبس العالي لا ينطبق على الراهب الحجر، يحتاج إلى أنه يصل مشوار، يحرم عليه أن يركب الدابة يصل إليها يقضي حاجة له. الحديث واضح الدلالة على ما ذكره الصنعاني، إن يعني الحديث فيه دلالة على جواز الركوب واللبس الجزئي الجزئي ومنع المستديم، هذا تفسير البين من الحديث. نعم.
قال رابعا: ولعل إعجاف الدابة وهزالها وإبلاء الثوب وتمزيقه غير مراد، وإنما جاء الأسلوب هكذا لتشويه الغال ما يستعمله من أعيان الغنيمة.
هذا ينظر في هذا
يرى مطلقا أحسن منه.
إيه واضح الكلام، يعني ذكر الإعجاف وذكر يعني البلاء أو الإخلاق إنه هذا يعني يقول خرج مخرج الغالي، لا مو صحيح. نعم. بعده بعد إيش؟
في حال الحرب يعني استعان الحرب
يعني لمصلحة الحرب، ما هو لمصلحة الحرب. يعني الحديث الوارد فيه النهي على الاستعمال الخاص الذي يقصد منه الإنسان مصلحته، أما أن يركب دابة أو فرس لمصلحة الجهاد فهذا غير مؤكد. نعم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سم وين راح؟ لا 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 حاضر بس. نعم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة.
تقول الحديث
يجير على المسلمين بعضهم،
هذا موضوع الجوار
الأمان.
أقول فيها حديث أخرى
في أربع. نعم.
كيف على هذا الموضوع؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم محمد.